بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك
فيكم. حياكم الله. نعود في بداية هذه الحلقة سماحة الشيخ إلى رسالة وصلت إلينا من ليبيا، وباعثها مجموعة من الأخوات المستمعات من هناك، يقولن مجموعة فتيات من ليبيا. إخواتنا عرضنا بعض من رسالتهن في حلقة مضت، ولهن عدد من الأسئلة أرجو أن نتمكن من الإجابة عليها في هذا اللقاء. في سؤالهن الأول يقولن: ما حكم إمامة المرأة في الشريعة الإسلامية، وما دليل ذلك من القرآن أو السنة أو من اجتهاد الأئمة الأربعة؟
أما بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإمامة المرأة للنساء لا بأس بها ولا حرج فيها، وهي جائزة، بل مستحبة عند الحاجة إلى ذلك للتعليم والتوجيه. ويعمهن قوله صلى الله عليه وسلم: يعم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في قراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدموا بهجرة الحديث. قد ثبت عن عائشة وأم سلمة أنهما أمتا بعض النساء، فإذا تيسر للمرأة القارية فقيها أن تأم نساء أهل دارها، أو يجتمع عندها بعض أخواتها وتأمهن، هذا كله حسن وفيه مصالح. وقد روي عن أم ورقة رضي الله عنها أنها كانت تأم أهل دارها. الحاصل أن إمامة المرأة للنساء لا بأس بها، لا بأس بها ولا حرج فيها، بل هي مستحبة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وصارت الإمامة عندها علم وفقه حتى تعلم أخواتها وتفقههن، وحتى يتأسين بصلاتها في قراءتها وركوعها وسجودها وجلستها بين السجدتين واعتدالها بين الركوع إلى غير ذلك. فهذا كله ينفع النساء كما ينفع الرجال.
نعم. السؤال الثاني: ما حكم من أخر صلاة فرض ولو دقائق معدودة بعد أن سمع الأذان، وذلك بدون عذر قوي؟
السنة يتأخر بعد الأذان قليلا، وأن لا يبادر بعد الأذان في حال، لأن قد يبكر الأذان، قد يكون أذن قبل الوقت، فالاحتياط أن يكون بين الصلاة بعد الأذان بدقائق، كربع ساعة، ثلث ساعة، نص ساعة، كل هذا لا بأس به. لكن المغرب الأولى فيها التبكير أكثر من غيرها، لأن وقتها أقصر من غيرها. فالأفضل التبكير فيها كما كان يبكر فيها عليه الصلاة والسلام، فإذا صلىها بعد الأذان بعشر دقائق بثمان دقائق فحسن، وإن أخر ربع ساعة ثلث فلا حرج في ذلك. المقصود أنه لا حرج أن يصلي الصلاة في أول وقتها أو في وسط وقتها أو في آخر وقتها، لكن الأفضل أن تكون في أول وقتها، هذا هو الأفضل. إلا إذا اشتد الحر في الظهر فالأفضل يؤخرها حتى ينكسر الحر. هكذا في العشاء الأفضل فيها التأخير في الأصل إلى الثلث الأول من الليل، إلا إذا اجتمع أهل المسجد فإن السنة يبادر ولا يعطله. وهكذا المريض والمرأة في البيت إذا أخرت بعض الوقت في العيش العشاء فهو أفضل، وإن اقتضت المصلحة التبكير يعني تحتاج إلى النوم مبكرة وهكذا المريض بكر بها. فالخلاصة أن العشاء يسحب فيها التأخير إلى ثلث الليل أو ما يقارب ذلك، هذا هو الأفضل إذا لم يكن في هذا مضر على أحد. وهكذا في صلاة الجماعة في العشاء يسحب الإمام يؤخرها إذا لم يجتمعوا، فإن اجتمعوا عجل. وهكذا كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام، إذا رأهم اجتمعوا عجل، وإذا رأهم أبطأوا أخرها عليه الصلاة والسلام. والظهر كذلك شدة الحر، اشتد الحر كان صلى الله عليه وسلم يبرد بالظهر ويأمر بالإبراد، هذا هو السنة. نعم.
ما حكم الخمار في الإسلام؟ أي بمعنى هل هو فرض كالحجاب مثلا أو هو شيء مستحب فقط؟ وإن كان فرض فهل تضعه أمام زوج أختها وأبناء عمها وأبناء خالها، أم تضعه فقط في الشارع والأماكن العامة؟ وما دليل ذلك من القرآن أو السنة؟
الخمار سمي خمارا لأنه يستر ما وراءه من تحويل الإناء، ستر الإناء. ومن الخمر لأنها تستر العقل، تضيع العقل. فالخمار هو الستر الذي يوضع على الرأس والوجه حتى يستر ذلك عن الناس. والمرأة مأمورة بالستر والخمار عن غير محارمها، لقول الله عز وجل: وإذا سألتمون متاعا فاسألون من وراء حجاب. فالحجاب الخمار أو الباب أو الجدار أو ما أشبه هذا مما يسترها. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، هكذا في سورة الأحزاب بين سبحانه أن الحجاب أطهر لقلوب الرجال والنساء. فهو واجب على المرأة أن تحتجب وأن تستتر عن غير محارمها في بدنها كله، وزوج أختها ليس من محارمها، وهكذا بنو عمها وبنو خالها وبنو خالتها وبنو عمتها ليسوا محارم لها، وهكذا أخ زوجها وعم زوجها وخال زوجها ليسوا محارم. وإنما المحرم أبو زوجها وجد زوجها وابن زوجها وابن ابن زوجها وابن بنت زوجها، يعني أولاده وأولاد أولاده ذكورهم وإناثهم، وآباؤه وأجدادها أولى محارم. وهكذا أبوها هي وأجدادها وبنوها وبنو أبنائها وبنو بناتها، هكذا إخوتها وأبناء إخوتها وأبناء أخواتها، وهكذا أخوالها وأعمامها، هؤلاء محارم. أما ابن العم وابن الخال وابن العمة وابن الخالة فليسوا محارم، لأن له أن يتزوجها. والحكمة في ذلك والله أعلم كما هو معلوم أن الحجاب أطهر للقلوب وأبعد عن الفاحشة والفتنة. فإن المرأة إذا كشفت وأسفرت ربما افتتن بها من يراها أو تعلق قلبه بها، فتقع الفتنة والفساد. من رحمة الله شرع الحجاب حتى لا تقع فتن وحتى لا يتعلق قلب الرجل بالمرأة التي ليست صالحة له أو محرمة عليه. والمؤمن والمؤمنة كلاهما مأمور بتقوى الله والحذر مما يسبب غضب سبحانه وتعالى، والكشف للأجانب من أسباب غضب الله ومن أسباب وقوع الفواحش. والله ولي التوفيق،
جزاكم الله خيرا. إذا كان هناك شخص ما صلى أو ابتدأ الصلاة في وقت متأخر، فهل يجب عليه القضاء أم يكفي أن يتوب توبة نصوحة ولا يترك الصلاة بعدها أبدا؟ وما دليل ذلك؟
إذا صلى ثم بان أنه صلى قبل الوقت عليه أن يعيد في الوقت، أما إن صلىها بعد الوقت فقد أساء وعليه التوبة إلى الله من ذلك وعدم العودة إلى التأخير، وصلاته صحيحة وتسمى قضاء لفريضة وعليه التوبة إلى الله من ذلك. وكثير من العلم يقولون إنه إذا تعمد تأخيرها عن وقتها صار بهذا كافرا، عليه التوبة إلى الله من ذلك ولا قضاء عليه، لأن ذنبه عظيم. والقضاء إنه يدخل في العمل الذي ليس كبيرا جدا، أما إذا عظم الأمر فليس له إلا التوبة. ولهذا القتل العمد ليس فيه كفارة، إنما فيه الدية أو القتل قصاص، والكفارة إنما تكون في القتل الخطأ وزي العمد. وهكذا إذا نسي الإنسان فلم يصلي أو نام عن الصلاة قضاها بعد ذلك ولا شيء عليه، لكن إذا تعمد فبأن أخر الفجر إلى بعد طلع الشمس أو أخر العصر إلى بعد المغرب فهذا قد فعل منكرا عظيما، فعليه التوبة إلى الله من ذلك. وهل يقضي أو ما يقضي على خلاف بين أهل العلم، من كفره قال لا يقضي، ومن قال إنه ليس بكافر أمره بالقضاء إذا تركه حتى خرج الوقت. الواجب على الرجال والنساء الحذر من تأخير الصلاة عن أوقاتها والتوبة إلى الله من ذلك، وليس على من تركها قضاء إنما عليه التوبة. هذا هو الأصل، هذا هو الصحيح. إذا كان تركها عمدا وتساهلا حتى أظهر وقتها الضروري، أما وقتها المختار فلا يمنع من قضائها. فلو أخر العصر حتى صرت الشمس فعليه أن يقضي مع التوبة والاستغفار. أما إذا أخرها حتى غابت الشمس فهذا هو محل الكفر لمن أخرها عمدا عدوانا عند بعض أهل العلم. وكثير من العلم يقولون إنه يقضي وعليه التوبة إلى الله من ذلك. فينبغي المؤمن في مثل هذه الأمور أن يحذر غاية الحذر من تأخير الصلاة أو وقتها، وأن يكون عنده من العناية تامة بالصلاة في وقتها ما يجعله يحافظ عليها ويؤديها في الجماعة مع إخوانه في المساجد في وقتها، وعلى المرأة كذلك أن تعتني بها في وقتها وأن تؤديها في وقتها في بيتها وأن تحذر التساهل في ذلك، ولا فرق بين الفجر وغيرها. لكن المجموعة إلى غيرها أسهل من التي لا تجمع.
نعم.
الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء أسهل من تأخير الفجر إلا بعد طلوع الشمس، وأسهل من تأخير العصر إلا بعد غروب الشمس. وإن كان الواجب على جميع المسلمين أن يصلي كل صلاة في وقتها، الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها، إلا من له عذرة المريض والمسافر فلا بأس بجميع الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. نسأل الله لجميع الهداية والتوفيق.
اللهم امين. السؤال الأخير لأخواتنا من ليبيا، هل يجوز للمرأة أن تصلي جهرا في صلاة الجهر عندما تتأكد أنه لا يوجد شخص أجنبي عليها قد يسمعها، وما هو دليل ذلك؟
الله شرع لعباده الجهر في الفجر وفي الأولى والثانية من العشاء والمغرب، وهذا عام للرجال والنساء لأن الشرائع عامة إلا ما خصه الدليل بالرجل أو بالمرأة. فالله شرع أن يجهر في الفجر وهي الأولى والثانية من المغرب وهي الأولى والثانية من العشاء، فالمرأة كذلك تجهر جهرا يفيدها وينفع من حولها. فإذا كان حولها رجال أو إناث فالأفضل عدم الجهر لها، لأن الرجل قد يستمع بصوتها، فالأفضل لها عدم الجهر. وهكذا بالتدية في الحج والعمرة، لكن لها الرجال فالأفضل عدم الجهر، وإن جهرت فلا حرج، لكن الأفضل عدم الجهر. نعم.
إحدى الأخوات المستمعات بعثت برسالة تقول فيها: إنني امرأة مسلمة ومن بلد عربي مقيمة بالمملكة في قرية من قراها، وإنني متحجبة وأقضي فرائضي على أكمل وجه ولله الحمد. يوجد لدينا رجل يسكن جارنا وفي نفس المصلحة التي يشتغل فيها زوجي، وهو من نفس البلد الذي نحن منه وجنسيتنا واحدة، ولكنه يدين بالمسيحية. وسؤالي: إن والدته حضرت زيارة للمملكة وتريد أن تزور ابنها من المنطقة التي نحن فيها، علما بأنه يسكن عازب مع مجموعة من الرجال فقط، وقال لزوجي إنه يريد أن يجيء بها في بيتنا لمدة أسبوع، وزوجي لا يدري ماذا يقول له، لأنه لا يوجد سوى نحن من بلده في هذه المنطقة، وإنه محرج أن يقول له لا. هل نكرمها باعتبارها ضيفة ولأول مرة تحضر لدينا؟ وهل يجوز لي أن أشاركها في الأكل والشرب وأطبخ لها إذا كان ذلك في نهار رمضان وأنا صائمة، أم ماذا أفعل؟ إنني في حيرة من أمري، أفيدوني جزاكم الله خيرا. أختكم في الله عين عين سي.
المشروع في هذا إكرام الضيف ودعوته إلى الله وتعليمه الإسلام، لعل الله يهديه بأسبابكم. فإذا جاءت المرأة فلعل دعوتها ودعوة ابنها من أسباب هدايتها. فإذا وصلت إليكم فأكرموها لأنها ضيف، وادعوها للإسلام، ورغبوها في الخير، ورغبوا ولدها في الخير، لعل الله يهديها ويهدي ولدها بأسبابكم. أما في حال رمضان فلا، لا تعينوها على هذا، بل قدموا لها الشيء الذي تحتاجه وهي تخدم نفسها، وتعتذروا عليك أن تعتذري لها بأنك لا تستطيعين أن تخدميها بما يخالف شرع الله، لأن الواجب على الكافر دخول في الإسلام، وهو مخاطب بفروع الإسلام، الصيام من فروع الإسلام، فليس لك أن تقدمي لها غداء أو قهوة أو الشاي، بل هي تخدم نفسها في هذا، وتعتذري بأن هذا هو الذي عليك. يكون عندها طعامها وعندها مطبخ وعندها، إذا كان زيارتها ومجيئها في رمضان فهي تخدم نفسها بالشيء الذي تريده. أما أنت فلا، لا تقدمي لها الشيء الذي معناه الأكل أو الشرب. أما إن كان في غير رمضان فلا بأس.
طيب،
ولكن يجب أن تنصحوا من عنده ولدها أن يبعده إلى بلاده وأن يستخدمه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الكفار من هذه الجزيرة، ونص على النصارى أيضا بإخراج اليهود والنصارى من هذه الجزيرة، لأنهم كفار مثل بقية المشركين، وإن كانوا أهل جزية لكنهم كلهم كفار. فالواجب إخراجهم من هذه الجزيرة وعدم استخدامهم لها، لا في حال زراعة ولا بناء ولا طب ولا غير ذلك، إلا عند الضرورة القصوى من جهة ولاة الأمور. إذا رأى ولاة الأمور ضرورة لبعض الكفار لمصلحة المسلمين في طب أو نحو، فهذا شيء خاص يتعلق بولاة الأمور مع مراعاة المصلحة العامة ومع مراعاة التقليل من ذلك والحرص على الاستغناء عنهم للمسلمين. أما الأفراد والعامة وجميع الناس فالواجب عليهم ألا يستخدموا الكفار، وأن يعتاضوا عنهم بالمسلمين تنفيذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في إخراجهم من هذه الجزيرة، وأن لا يجتمع فيها دينها.
إذا فليرحبوا بهذه الضيفة وليدعوها إلى الإسلام كما تفضل.
نعم، إليها ويدعوها إلى الإسلام ووالدها أيضا.
بارك الله فيكم. أختنا تسأل في سؤال آخر وتقول: هل تجوز صلاة النوافل ما بين صلاة العشاء والوتر وصلاة الفجر؟ لأنني أسمع من البعض يقولون لا يجوز صلاة بعد الوتر حتى الفجر، والبعض يقولون النوم يفصل بينها، وأحد الشيوخ في بلدنا قال يمكن الصلاة قبل الفجر ما بين الأذانين الأول والثاني للفجر، والبعض يقول لا يجوز، وإنني غالبا ما أستيقظ قبل الفجر وأريد أن أصلي ولا أدري هل يجوز أم لا.
نعم لا بأس بالصلاة بعد الوتر، أو ترى الإنسان في أول الليل أو في وسط الليل ثم يسر الله له القيام في آخر الليل، فإنه يسر له ويصلي ما قسم الله له ركعتين أو أكثر من ذلك، ويكفي الوتر الأول، لا حاجة إلى وتر ثاني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة. فإذا استيقظ المؤمن أو المؤمنة في آخر الليل وقد أوتر في أول الليل فإنه يشرع له ويصلي ما كتب الله له، ولا يعيد الوتر الأول إذا صلى ركعتين أو أربع أو أكثر، كل هذا طيب ولا بأس به، لكن يكون مثنى مثنى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، ثنتين ثنتين. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين بعدما أوتر في آخر الليل، ليعلم الناس أن الصلاة بعد الوتر جائزة، وإنما الأفضل أن تكون يوم الوتر آخر الشيء كما قال صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فالأفضل يكون الوتر هو آخر شيء. لكن إذا صار هناك سعة وصلى بعد الوتر ركعتين أو أكثر فلا حرج في ذلك والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. من العراق رسالة بعثت بها إحدى الأخوات من هناك تقول سين سين من العراق، أود فضيلة الشيخ أن أطرح عليكم هذا السؤال وأرجو أن تجيبوني عليه بأسرع وقت ممكن. هل يحق للرجل أن يخلو بالمرأة بعد أن خطبها وقد كانت هذه الخطبة بوجود أبيه وأبيها ووجود رجلين آخرين وقد قال له أبوه قد قبلت أن أزوجك ابنة، قد قال له أبيها لازم قد قبلت أن أزوجك ابنتي وقد حدث هذا بوجود أبيه ورجلين آخرين وبوجود الشاب أيضا، فهل يعتبران زوجين حتى لو لم يتم تسجيل هذا العقد في محكمة شرعية؟ أفيدونا أفادكم الله.
أما مجرد الخطبة فليس له يخلو بها بمجرد الخطبة لأنها أجنبية وفي خلوته بها خطر وربما وقع فساحش، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلو أن رجل الله إلا مع أحد محرم، وقال عليه الصلاة والسلام لا يخلو أن رجل الله فإن الشيطان ثالثهما، ولكن إذا عقد له أبوها بحضرة شاهدين كان قال زوجتك وقال الشاب قبلت وهي راضية بذلك فإنها زوجها، له يخلو بها وله يجامعها، لكن إذا كان ذلك قد يخالف عرفة أهل البلد وربما أفضى إلى سوء الظن بها وأنها ربما تحمل ويظن أنه من غير زوجها فهذا لا ينبغي إبعادا عن سوء الظن وعن التهم. أما إذا خلا بها بإذن أهلها وبعلم أهلها واتصل بها بعد الزواج بعد العقد فلا بأس بذلك، والأفضل أن يؤجل ذلك حتى يأتي الزفاف حتى يتم الزفاف المعروف بينهما حتى لا تكون هناك تهمة وحتى لا يقع خطر في سوء الظن. الله المستعان. نعم.
الأخوات خلود وعهود أحمد عبد الرحمن من جدة بعثنا برسالة وضمناها عددا من الأسئلة، يقول السؤال الأول: نحن نعلم أن سماع الأغاني حرام وبحمد الله نحن لا نستمع إليها، ولكن لدينا جيران يرفعون صوت المذياع ويصل إلينا الصوت، فهل علينا إثم في ذلك؟
ليس عليكم إثم، ليس على من سمع الصوت إثم إذا لم يستمع له ولم يقصده وإنما مر عليه وسمعه من غير قصد، وإنما الإثم على من فعله أو قصد له واستمع له، وينبغي أن تطالب الجيران بخفض أصوات هذه المزامير والأغاني، وليس لهم حق في أن يؤلوكم بذلك، فالواجب عليهم أن يحفظوا أصواتهم عندهم حتى لا يؤذوا جيرانهم. أما أنتم فليس عليكم حرج ولا تستمعوا، وإنما سمعتم فقط من غير قصد. نعم.
ما حكم رفع اليدين أثناء الدعاء؟ هل هو بدعة؟ لأن بعض الناس أفتونا بأنه بدعة. وما حكم التسبيح بالسبحة؟ لأننا سمعنا شيخا قال إنه بدعة، هل هذا يا فضيلة الشيخ صحيح؟ نرجو الإفادة جزاكم الله خيرا.
رفع اليدين في الدعاء سنة ومن أسباب الإجابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، وكان عليه الصلاة والسلام يرفع يديه في أماكن كثيرة عند الدعاء، رفع يديه في الاستسقاء حين استسقى بالمسلمين فقد الغيب رفع يديه، وفي وقائع كثيرة دعا لبعض أصحابه ورفع يديه عليه الصلاة والسلام. فالواجب على المؤمن أن يتقيد بالسنة وألا ينكر ما شرعه الله، لكن في مواضع أخرى لا يرفع رفع اليدين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرفعها في تلك المواضع، فالشيء الذي وجد في عهده صلى الله عليه وسلم ولم يرفع فيه اليدين لا نرفع فيها، لأن نفع السابع عليه الصلاة والسلام، العبادات التي وجدت في عهده ولم يرفع فيها لا نرفع، مثل صلاة الفريضة ما كان يرفع إذا سلم يسلم يرفع يديه، وما كان يرفع بين السجدتين يدعو، وما كان يرفع في التحيات قبل السلام يدعو، وما كان يرفع في خطبة الجمعة يدعو، إلا في الاستسقاء، إذا استسقى في الجمعة رفع يديه يستغاث، وما كان يرفع في العيدين خطبة العيدين يدعو. فنحن نتأسى بهذا فلا نرفع في المواضع التي لم يرفع فيها عليه الصلاة والسلام، لقول الله عز وجل لقد كان في رسول الله أسوة حسنة. وهكذا لما اغتسل في الجمعة ولم يغتسل للظهر والعصر والمغرب والعشاء، قلنا سنة أن يغتسل للجمعة لأن أمر بذلك واغتسل لذلك، ولا يشرع الغسل لكل فريق من الصلاة الخمس لأن رسول الله فعل ذلك ولا أمر به. فالمسلمون يتبعون ولا يتبعون. فالرفع سنة في الدعاء ومن أسباب الإجابة، إلا في المواضع التي وجدت في عهده صلى الله عليه وسلم ولم يرفع فيها كما ذكرنا من الصلاة الخمس الفريضة وخطبة الجمعة وخطبة العيد وبين السيدتين وبين التحيات، ما كان يرفع عليه الصلاة والسلام. فنحن نتأسى به عليه الصلاة والسلام.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، من الإذاعة الخارجية سجلها لكم زميلنا سعد هبيب الهديب. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.